إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وهذه الجملة لا يريد بها المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب الصوم، لأنه مما علم بالضرورة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولكن يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين متى يجب، فذكر أنه يجب بأحد أمرين: برؤية الهلال، وهذا هو الأمر الأول، وذكره في قوله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. فذكر الأمر الأول في قوله: برؤية هلاله. وذكره ذلك إنما هو لبيان متى يجب صوم رمضان، لا لبيان وجوب صوم رمضان، فهذا معلوم بالضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي برؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعلم من هذا أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصاب، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وهو الحديث الذي مر وهو متفق على صحته: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، قال: إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب. ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين. المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، بل خطأها كثير وقد جرب، وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا يرى. وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب، ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب. قوله برؤية هلاله يعم إذا ما رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل رؤية، فهذا هو الأمر الأول وهو رؤية الهلال. وحينئذ إذا رؤية وجب صيام رمضان، فيجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا هو الأمر الأول. والثاني إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوم، فالثاني من الأمرين اللذين بأحدهما يجب صيام رمضان إتمام شعبان 30 يوم، لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوم. وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره، أي دون رؤية الهلال ونظره، غيم أو قطر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن لم يرى أي الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر، والقطر التراب الذي تأتي به الريح، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صوم. وهذه الكلمة وهذا التعبير غريب من المصنف وليس من عادته، فالكتاب مختصر، ولكنه لقوة الخلاف في الأمر قال فظاهر المذهب يجب صومه. فهذا أمر ثالث، وهو أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قطر. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يرى يعني الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، أي من شعبان. فإن لم يرى الهلال مع صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم والقطر والدخان والضباب ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان، ومع ذلك لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين، حتى وإن كان هل في الواقع في الحقيقة ولكن لم يرى، وفي هذه الحال لا يصومون، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمها. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا، أي لا تتقدموا، لا تتقدموا رمضان ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين إلا رجل، بالرفع لأنه في كلام تام غير موجب، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، أي إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب، أو قطر وهو التراب الذي تأتي به الرياح، وكذلك غيرهما من الدخان والضباب مما يمنع الرؤية، فظاهر المذهب، وقد عبر بهذا التعبير للدلالة على قوة الخلاف، لأن كتابه مختصر لا تذكر فيه الخلافات، ولم يكن من عادته أن يقول، ولكنه قال، فلعله عبر به لقوة الخلاف. فظاهر المذهب المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس عنده نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاب من المذهب. فظاهر المذهب يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا، لأنه حال دونه الغيم والقطر فحينئذ وجب الصوم لأنه ربما أهل، ولذلك قال فظاهر المذهب يجب صومه، أي وجوبا ظنيا احتياطيا. فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، يعني لم يقل يجب صومه وجوبا يقينيا قطعيا، بل هو وجوب ظني احتياطي، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب واستدلوا بأدلة. فقال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان، وبين متى يجب، وذلك برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. وأمر ثالث هو أن يحول دون منظره، أي منظر الهلال، غيم أو قطر، فحينئذ ظاهر المذهب أنه يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا. المشهور من المذهب عند المتأخرين هو هذا، أنه يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا لا يقينيا ولا قطعيا، وقالوا هذا هو نص أحمد، نصوصه تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا متفق على صحته. أين الدليل في الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له من القدر، وهو الضيق، وبهذا فسره الأصحاب من المذهب فقالوا اقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا عليه العدد، وتضيق العدد بأن يجعل شعبان 29، ففهموا فاقدروا له على التضييق في العدد، وحينئذ فإنهم يقولون إذا جاء هذا الغيم أو القتر أو ما أشبه فإن غم عليكم فاقدروا أي فضيقوا فصوموا 29. قالوا: ومنه قوله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ومن ضيق عليه. قالوا: والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوم. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. وابن عمر هو راوي الحديث قبله، قالوا فهو أدرى بمعناه، فقد فهم إذن فاقدروا له على التضييق، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دون الهلال غيم أو قتر أصبح ابن عمر صائما، وهو الذي روى فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: إذن القدر هنا هو التضييق، فنجعل شعبان 29. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر يرفعه، قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى أي الهلال ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قالوا أيضا في أدلتهم: يحتمل أن يكون الهلال قد هل، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب، فيصوم المرء حينئذ احتياطا. إذن هذه أدلة من قال إنه إذا حال دون الهلال غيم أو قطر فإننا حينئذ نصوم 29 من شعبان، وإن لم نرى الهلال ولا ننتظر إكمال شعبان 30 يوم. دليلهم فاقدروا له، قالوا ضيقوا في العدد فاجعلوه 29، وقالوا إن ابن عمر كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه أي دون الهلال غيم أو قتر أصبح ابن عمر صائما، وهو الذي روى الحديث قبل، فاقدروا له. وقالوا أيضا يحتمل أن يكون الهلال قد هل، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب من الغيم أو من القتر، فنصوم احتياطا. وقد أجيب عما استدلوا به هكذا. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29، فنجعل التضييق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. ولكننا نقول الصواب أن المراد بالقدر هنا ما فسرته الأحاديث الأخرى، وهو إكمال شعبان 30 يوم. إن كان الهلال لرمضان وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال. أما الاحتياط الذي قالوا، فأولا إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، فالأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، وإنما يكون الاحتياط فيما كان الأصل وجوبه، وها هنا الأصل العدم فالاحتياط في الإيجاب. وثانيا بالنسبة للاحتياط، ما كان سبيله الاحتياط، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب. يعني إذا احتاط المرء فليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الورع والاستحباب. وذلك لأننا إذا احتاطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك. والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى. يعني إن قلت نحتاط ونصوم، إن حال دونه غيم أو قطر ل29 من شعبان، فقد أوجبت على الناس هكذا، وقد أثمتهم بالترك، لأنهم إن لم يصوموا أثموا. والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه أيضا على الوجوب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به، ولأمر أهله على الأقل، ولكنه لم يفعل، فكان إذا صام لم يأمر أحد، ففعل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب الإكمال 30، يعني وجوب إكمال 30، بل فهم جوازه. ويدل على ذلك، يعني على عدم الوجوب، أنه لم يأمر أهله وغيرهم، بل اقتصر على صومه في خاصة نفسه، وبيّن أن ذلك هو الواجب على الناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من التجديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء إذا مسح رأسه، أفرد أذنيه بماء جديد، فكان يأخذ بهذه الأمور رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان ابن عمر يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي رضي الله عنه، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، لا على حسب ما تفهم الآن من الحمام، ولكن يمنع من دخول حمام العامة، لأنه ربما وقع كشف للعورات ونظر إلى ما حرم الله إلى غير ذلك من الأمور، ولكن لا يكون ذلك على سبيل التحريم، فكان يمنع من دخول الحمام، وكان يتيمم بضربتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويدل على أن الصحابة إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فكانوا يصومون استحبابا وكانوا يفطرون لبيان الجواز حتى لا يظن الناس أن ذلك واجب. فهذا قول كما ترى، وهو وجوب صومه ذلك اليوم الذي يشك فيه، الذي لا يرى فيه الهلال في ليلته، مع صحو ليلة 30 يصبح الناس مفطرين، وإن حال دون الهلال غيم أو قطر، ظاهر المذهب يجب صومه، يعني يجب صوم هذا اليوم الذي يشك فيه، والدليل ما مر، ونقضه ما مر أيضا. وهذا قول. القول الثاني: يحرم صومه. واستدل من قال بذلك بما يأتي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة. وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك، فقد تقدم رمضان بيوم، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا أيضا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقد ذكره البخاري معلقا مجزوما به، ووصله أصحاب السنن: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات، وصححه الترمذي أيضا. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقطر، وهو التراب تأتي به الريح، فهذا يوم شك، فمن صامه فقد عصى أبا القاسم، كما في حديث عمار رضي الله عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك، الأمر للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والأمر للوجوب. فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون. فإن هذا الذي يصير إليه من يصير من باب التنطع في العبادة، والاحتياط للعبادة هنا في غير محل، يعني الذين يقولون نحتاط ونصوم يوم الشك لأنه ربما هل الهلال ولم نره وحال دونه ذلك الشيء، فنحن نحتاط ونصومه، يقال لهم هلك المتنطعون، ويقال لهم قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: أكملوا العدة 30، والأمر للوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. ويقال لهم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويقال لهم: لا تقدموا، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا هو القول الثاني، هو أنه يحرم صوم يوم الشك، وهو مقابل من قال بالوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا. القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح على شرطهما. فاستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقالوا إن صومه مستحب وليس بواجب. فهذا قول، القول الأول على الوجوب، والثاني على التحريم، والثالث على الاستحباب، والرابع أن صومه مكروه وليس بحرام، وهذا ربما لتعارض الأدلة عندهم. الخامس أن صومه مباح تجري عليه الأحكام التكليفية. قالوا صومه مباح وليس بواجب، ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب، لتعارض الأدلة أيضا عندهم. القول السادس العمل بعادة غالبة، العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص. القول السادس في صيام يوم الشك العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. قالوا هذه عادة غالبة، فننظر، إذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين فشعبان كامل. فقالوا نعمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص من الشهور الهلالية، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. إذا كان رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين فشعبان كامل. هذا قول. القول السابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل في جاد مكة منحر وكل جمع موقف. هذا لفظ أبي داود وهو صحيح. قال ابن مفلح في الفروع والإسناد جيد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا وهو القول السابع الذي أخذ بهذا الحديث دليلا عليه من أخذ وأن الناس تبع للإمام فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع. وكل جمع هي مزدلفة موقف. فهذه سبعة أقوال في صوم يوم الشك. الأول على الوجوب وهو ظاهر المذهب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والثاني على التحريم. والثالث على الاستحباب. والرابع على الكراهة. والخامس على الإباحة. والسادس العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص. والسابع أن الناس تبع للإمام فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر الإمام أفطروا. أصح هذه الأقوال التحريم. أصح الأقوال السبعة التحريم. أن صوم يوم الشك حرام ولا يجوز. ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإن الإمام لا ينابذ ولا يعاكس ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا وإنما يفطر سرا لأنه إذا جهر بالفطر مع صوم الإمام فقد نابذ الإمام. ولكن إن كان معتقدا أنه لا يجب الصوم هنا بل يحرم وأفطر هو يفطر سرا ولا يظهر ذلك لأنه إن أظهره كان منابذا للإمام. فأصح الأقوال هو التحريم تحريم صوم يوم الشك. لكن إذا رأى الإمام وجوب الصوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بأن لا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. الضمير يعود على الهلال. إن رؤي أي الهلال. المؤلف رحمه الله لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية. يعني إذا أصبحوا مفطرين فرأوا الهلال نهارا فإنهم يقولون إنه كان لليلة التي خلت وعلينا الإمساك بقية اليوم إلى الغروب ثم بعد رمضان علينا أن نقضي اليوم. هنالك من يقول بهذا أنه إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة الماضية وإذا فقد أصبح الناس مفطرين وقد وجب عليهم الصوم لأن الهلال كان لليلة الماضية. فأراد المصنف نفي هذا فقال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة لا لليلة الماضية. الضمير يعود على الهلال وهو لم يرد الحكم بأن الهلال لليلة المقبلة ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية. فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس أن يمسك فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعد. الصحيح أنه ليس لليلة الماضية اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية ولكنه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الأسباب. لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. فقال المصنف رحمه الله لليلة المقبلة. وقوله هذا ليس على إطلاق لأنه إن رؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس فيكون لليلة الماضية، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤي قبل الغروب بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطع، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإن غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنه. فهذه هي العبرة برؤية الهلال، أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهي مسألة اختلاف المطالع وذيلها طويل وتحتاج إلى كلام كثير، نسأل الله الإعانة والتيسير، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وهذه الجملة لا يريد بها المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب الصوم، لأنه مما علم بالضرورة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين متى يجب. فذكر أنه يجب بأحد أمرين: برؤية الهلال، وهذا هو الأمر الأول، وذكره في قوله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. فذكر الأمر الأول في قوله: برؤية هلاله، وذكره ذلك إنما هو لبيان متى يجب صوم رمضان، لا لبيان وجوب صوم رمضان، فهذا معلوم بالضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي برؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعلم من هذا أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصاب، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وهو الحديث الذي مر وهو متفق على صحته: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، قال: إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين. المعتمد
على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، بل خطأها كثير وقد جرب، وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا يرى. وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب. ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب. قوله برؤية هلاله يعم إذا ما رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل رؤية، فهذا هو الأمر الأول وهو رؤية الهلال. وحينئذ إذا رؤية وجب صيام رمضان، فيجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا هو الأمر الأول. والثاني إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. فالثاني من الأمرين اللذين بأحدهما يجب صيام رمضان إتمام شعبان 30 يوما، لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره أي دون رؤية الهلال ونظره غيم أو قطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن لم يرى أي الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر، والقطر التراب الذي تأتي به الريح، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صوم. وهذه الكلمة وهذا التعبير غريب من المصنف وليس من عادته، فالكتاب مختصر، ولكنه لقوة الخلاف في الأمر قال فظاهر المذهب يجب صومه. فهذا أمر ثالث، وهو أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قطر. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يرى يعني الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين أي من شعبان. فإن لم يرى الهلال مع صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم والقطر والدخان والضباب ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان، ومع ذلك لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين، حتى وإن كان هل في الواقع في الحقيقة ولكن لم يرى، وفي هذه الحال لا يصومون، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمها، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تتقدموا رمضان ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين إلا رجل، بالرفع لأنه في كلام تام غير موجب، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، أي إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب، أو قطر وهو التراب الذي تأتي به الرياح، وكذلك غيرهما من الدخان والضباب مما يمنع الرؤية، فظاهر المذهب، وقد عبر بهذا التعبير للدلالة على قوة الخلاف، لأن كتابه مختصر لا تذكر فيه الخلافات، ولم يكن من عادته أن يقول، ولكنه قال، فلعله عبر به لقوة الخلاف. فظاهر المذهب المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس عنده نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاب من المذهب. فظاهر المذهب يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا، لأنه حال دونه الغيم والقطر فحينئذ وجب الصوم لأنه ربما أهل، ولذلك قال فظاهر المذهب يجب صومه أي وجوبا ظنيا احتياطيا. فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقاطع، يعني لم يقل يجب صومه وجوبا يقينيا قطعيا، بل هو وجوب ظني احتياطي، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب واستدلوا بأدلة. فقال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان، وبين متى يجب، وذلك برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. وأمر ثالث هو أن يحول دون منظره، أي منظر الهلال، غيم أو قطر، فحينئذ ظاهر المذهب أنه يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا. المشهور من المذهب عند المتأخرين هو هذا، أنه يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطيا لا يقينيا ولا قطعيا. وقالوا هذا هو نص أحمد، نصوصه تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا متفق على صحته. أين الدليل في الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له من القدر، وهو الضيق، وبهذا فسره الأصحاب من المذهب فقالوا اقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا عليه العدد، وتضييق العدد بأن يجعل شعبان 29، ففهموا فاقدروا له على التضييق في العدد، وحينئذ فإنهم يقولون إذا جاء هذا الغيم أو القطر أو ما أشبه فإن غم عليكم فاقدروا أي فضيقوا فصوموا 29. قالوا ومنه قوله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ومن ضيق عليه. قالوا والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوم. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. وابن عمر هو راوي الحديث قبله، قالوا فهو أدرى بمعناه، فقد فهم إذن فاقدروا له على التضييق، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دون الهلال غيم أو قطر أصبح ابن عمر صائما، وهو الذي روى فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا إذن القدر هنا هو التضييق، فنجعل شعبان 29. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر يرفعه، قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 مضر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى أي الهلال ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قالوا أيضا في أدلتهم: يحتمل أن يكون الهلال قد هل، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب، فيصوم المرء حينئذ احتياطا. إذن هذه أدلة من قال إنه إذا حال دون الهلال غيم أو قطر فإننا حينئذ نصوم 29 من شعبان، وإن لم نرى الهلال ولا ننتظر إكمال شعبان 30 يوم. دليلهم فاقدروا له، قالوا ضيقوا في العدد فاجعلوه 29. وقالوا إن ابن عمر كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه أي دون الهلال غيم أو قطر أصبح ابن عمر صائما، وهو الذي روى الحديث قبل، فاقدروا له. وقالوا أيضا يحتمل أن يكون الهلال قد هل، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب من الغيم أو من القطر، فنصوم احتياطا. وقد أجيب عما استدلوا به هكذا. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال: إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29، فنجعل التضييق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. ولكننا نقول الصواب أن المراد بالقدر هنا ما فسرته الأحاديث الأخرى، وهو إكمال شعبان 30 يوم. إن كان الهلال لرمضان وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال. أما الاحتياط الذي قالوا فأولا إنما يكون فيما كان الأصل وجوبة، وأما إن كان الأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، فالأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، وإنما يكون الاحتياط فيما كان الأصل وجوبه، وها هنا الأصل العدم فالاحتياط في الإيجاب. وثانيا بالنسبة للاحتياط، ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، يعني إذا احتاط المرء فليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتاطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك. والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى، يعني إن قلت نحتاط ونصوم إن حال دونه غيم أو قدر 29 من شعبان فقد أوجبت على الناس هكذا، وقد أثمتهم بالترك لأنهم إن لم يصوموا أثموا. والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه أيضا على الوجوب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولأمر أهله على الأقل، ولكنه لم يفعل، فكان إذا صام لم يأمر أحد، ففعل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب الإكمال 30، يعني وجوب إكمال 30، بل فهم جوازه. ويدل على ذلك يعني على عدم الوجوب أنه لم يأمر أهله وغيرهم، بل اقتصر على صومه في خاصة نفسه، وبين أن ذلك هو الواجب على الناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من التجديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، فكان يأخذ بهذه الأمور رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان ابن عمر يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي رضي الله عنه، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، لا على حسب ما تفهم الآن من الحمام، ولكن يمنع من دخول حمام العامة، لأنه ربما وقع كشف للعورات ونظر إلى ما حرم الله إلى غير ذلك من الأمور، ولكن لا يكون ذلك على سبيل التحريم، فكان يمنع من دخول الحمام، وكان يتيمم بضربتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويدل على أن الصحابة إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فكانوا يصومون استحبابا وكانوا يفطرون لبيان الجواز حتى لا يظن الناس أن ذلك واجب. فهذا قول كما ترى، وهو وجوب صومه ذلك اليوم الذي يشك فيه، الذي لا يرى فيه الهلال في ليلته، مع صحو ليلة 30 يصبح الناس مفطرين، وإن حال دون الهلال غيم أو قدر ظاهر المذهب يجب صومه، يعني يجب صوم هذا اليوم الذي يشك فيه، والدليل ما مر ونقضه ما مر أيضا. وهذا قول. القول الثاني: يحرم صومه، واستدل من قال بذلك بما يأتي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة. وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك، فقد تقدم رمضان بيوم، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا أيضا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقد ذكره البخاري معلقا مجزوما به ووصله أصحاب السنن: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به ووصله أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات، وصححه الترمذي أيضا. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقطر، وهو التراب تأتي به الريح، فهذا يوم شك. فمن صامه فقد عصى أبا القاسم كما في حديث عمار رضي الله عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك، الأمر للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والأمر للوجوب. فإذا إذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون. إن هذا الذي يصير إليه من يصير من باب التنطع في العبادة، والاحتياط للعبادة هنا في غير محل، يعني الذين يقولون نحتاط ونصوم يوم الشك لأنه ربما هل الهلال ولم نره وحال دونه ذلك الشيء فنحن نحتاط ونصومه، يقال لهم هلك المتنطعون، ويقال لهم قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: أكملوا العدة 30، والأمر للوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. ويقال لهم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويقال لهم: لا تقدموا، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا هو القول الثاني، هو أنه يحرم صوم يوم الشك، وهو مقابل من قال بالوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا. القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح على شرطهما. فاستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقالوا إن صومه مستحب وليس بواجب. هذا قول، قول الأول على الوجوب، والثاني على التحريم، والثالث على الاستحباب، والرابع أن صومه مكروه وليس بحرام، وهذا ربما لتعارض الأدلة عندهم. الخامس أن صومه مباح تجري عليه الأحكام التكليفية. قالوا صومه مباح وليس بواجب، ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب، لتعارض الأدلة أيضا عندهم. القول السادس العمل بعادة غالبة، العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص. القول السادس في صيام يوم الشك العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص.
وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. قالوا هذه عادة غالبة. فننظر، إذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين فشعبان كامل. فقالوا نعمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص من الشهور الهلالية، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. إذا كان رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين فشعبان كامل. هذا قول. القول السابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنه، وقال: حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل في جاد مكة منحر، وكل جمع موقف. هذا لفظ أبي داود وهو صحيح. قال ابن مفلح في الفروع: والإسناد جيد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا، وهو القول السابع الذي أخذ بهذا الحديث دليلا عليه من أخذ، وأن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع، وكل جمع هي مزدلفة موقف. فهذه سبعة أقوال في صوم يوم الشك. الأول على الوجوب وهو ظاهر المذهب كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والثاني على التحريم، والثالث على الاستحباب، والرابع على الكراهة، والخامس على الإباحة، والسادس العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، والسابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر الإمام أفطروا. أصح هذه الأقوال التحريم، أصح الأقوال السبعة التحريم، أن صوم يوم الشك حرام ولا يجوز. ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه، فإن الإمام لا ينابذ ولا يعاكس، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة، وإنما يفطر سرا، وإنما يفطر سرا، لأنه إذا جهر بالفطر مع صوم الإمام فقد نابذ الإمام. ولكن إن كان معتقدا أنه لا يجب الصوم هاهنا بل يحرم وأفطر، هو يفطر سرا ولا يظهر ذلك، لأنه إن أظهره كان منابذا للإمام. فأصح الأقوال هو التحريم، تحريم صوم يوم الشك، لكن إذا رأى الإمام وجوب الصوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة، وإنما يفطر سرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، الضمير يعود على الهلال، إن رؤي أي الهلال. المؤلف رحمه الله لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، يعني إذا أصبحوا مفطرين فرأوا الهلال نهارا فإنهم يقولون إنه كان لليلة التي خلت وعلينا الإمساك بقية اليوم إلى الغروب، ثم بعد رمضان علينا أن نقضي اليوم. هنالك من يقول بهذا، أنه إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة الماضية، وإذا فقد أصبح الناس مفطرين وقد وجب عليهم الصوم، لأن الهلال كان لليلة الماضية. فأراد المصنف نفي هذا فقال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة لا لليلة الماضية. الضمير يعود على الهلال، وهو لم يرد الحكم بأن الهلال لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية. فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية، فيلزم الناس أن يمسك، فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بين ما إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعد. الصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس، بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية، ولكنه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الأسباب. لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. فقال المصنف رحمه الله لليلة المقبلة، وقوله هذا ليس على إطلاق، لأنه إن رؤي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس فيكون لليلة الماضية، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤي قبل الغروب بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطع، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإن غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنه، فهذه هي العبرة برؤية الهلال، أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهي مسألة اختلاف المطالع وذيلها طويل وتحتاج إلى كلام كثير، نسأل الله الإعانة والتيسير، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.